صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة مخاب والله من تمسك بكم أمين من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عجبت لمن صرف القضاء يهابهم كما شاء صرف الدهر فيه تصرف آيا وهايا لقد آنسوا وادي الطفوف وأوحشوا بطيبة ربعيا للندى بعدهم عفا. لهم موقف في الطف لم نر مثله ولا قبله أو بعده قط موقفا يا غدا تبن بنت الوحي جاد بأنفس على بذلها قد عاهد الله بالوفاء وأول فاد نفسه للهدى ابنه فلله نفس ما أعز ما أعز وأشرف يروع الأعادي من صحيفة عزمه بأمضى من البيض السفاح وأرهفا إلى أن هوى تحت الحجاج كأنه هلال ترى للنواظر. أجلكم الله ليلة علي الأكبر واختفى يا رآه أبوه والعوالي تناهبت حشاه وأهوت فوقه البيض عكفا يا بكاه وناداه بصوت لونه وعاه الصفايا من شجوه انفدعا يا صفايا أيا زهرتين ما خلت قبل اقتطافها بأيدي المنايا أنتنا يا
تنال وتخطف يا بني بني حالة الأيام بعدك واكتست أسئن فعل الأيام من بعدك هي العفاية قل لي يا سبب يا ابني ليلة التاسع هذه الليلة ندعو الله أن يوفقنا لزيارة مولانا علي بن الحسين في كربلاء في مثل هذه الليالي قل لي عن سبب يا ابني وداعي وداعي أود عنك ولا تسمع وداعي أود عنك ولا تسمع وداعي أنا ما طالب بحقي وداعي قل لي ودعت الله وهاي هي قل لي ودعت الله وهاي هي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة مآتم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين في كل عام، وأن يوفقنا لأن نحظى بشفاعته بحق الصلاة على محمد وآل محمد. القرآن الكريم كتاب يهدي الناس إلى الحق، وهو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات من الهدى إشارة إلى مجموعة من الناس الذين يتأملون في آيات القرآن أكثر، وعامة الناس أيضا يهتدون بهذا القرآن. يعني القرآن بركة ونعمة لجميع الناس، والكل يستفيد من هذا القرآن، حتى العوام منهم، حتى الجاهل يمكن يستفيد من القرآن، وجوده يعني بركة. ولكن هذا لا يعني أنه كل ما فهمه الإنسان العادي نعم هذا هو الكل، لا، ربما الإنسان كلما يتلقى أكثر ويفهم ويفهم وهكذا، ليس هناك نهاية لمعاني القرآن. وإلى ذلك يشير سبحانه وتعالى في تلك الآية عندما يتكلم عن آيات القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أو لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات. هاي إشارة إلى أن مفاهيم القرآن وسيعة جدا، يعني قابلة للتوسعة، يمكن توسع المفاهيم. والذي يتمكن من هذا الأمر هم أهل البيت عليهم السلام. مو معنى أنه إحنا نفسر القرآن بالرأي، لا، نتعمق في باطن الآيات. هناك كلمات في القرآن الكريم ظاهرها شيء وباطنها شيء آخر، والظاهر صحيح والباطن أيضا صحيح، يعني في نفس اللحظة يمكن الإنسان يستفيد من الباطن والظاهر. من جملة الكلمات التي أحب أن أتحدث عنها في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك ليلة التاسع، باعتبار أن في مناسبة أيضا لهذه الكلمة مع كلمة علي الأكبر، حيث قال أولسنا على الحق، قال بلى، قال إذن لا نبالي بالموت. نريد أن نتكلم عن الحق في الواقع، بس عنوان بحثنا مو الحق، العنوان هو الميزان. الميزان في القرآن الكريم، وكلمة الميزان هذه كلمة قد انتشرت في القرآن بشكل وسيع. عندنا وزن، والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق. عندنا والسماء رفعها ووضع الميزان. عندنا مثلا قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طبعا مو واضح ان الميزان مو هذا الميزان، والميزان الميزان شنو المقصود؟ يعني تصورت الميزان هو الميزان الحسي قطعا مو مقصود هذا، والوزن وما يدل الحق، الحق هو الميزان، الحق هو الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان. نعرف الميزان ما هو في القرآن الكريم. طبعا هناك كلمات أخرى تتناسب مع الميزان، كلمة القسط والقسطاس، هذا القسطاس أيضا من جملة الكلمات التي استخدمت في القرآن الكريم، وكلمة الكيل، الكيل أيضا نفس الشيء، يعني الكيل والقسط والميزان والعدل والإحسان، هذه خمس كلمات، خمس مصطلحات مرتبطة ببعض. الإنسان إذا تمكن أن يفسر القرآن بنفس الكلمة، يعني كلمة الميزان، يكتفي بهذا المقدار يمكن، بس من تتوسع أكثر تروح في الكيل، تروح في القسط، تروح في العدل، تشوف لا العالم عالم أوسع وأوسع. وهكذا يمكن واحد يتعمق أكثر يحصل على مصطلح خامس سادس وسابع وثامن، فيربط الآيات مع بعض ويستنتج. أنا هذا البحث اللي كتبته هذا اليوم، كتبته طبعا حوالي اشتغلت على البحث يمكن أكثر من 7 ساعات، وهذه النتيجة التي سوف أبينها في هذا المجلس المبارك. يمكن واحد يتوسع أكثر وأكثر في الموضوع، فأنا أحاول إن شاء الله أن أختصر في هذا المجلس المبارك في هذه الليلة، ليلة 9، ونتفرغ للمصيبة، مصيبة مولانا وسيدنا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله علي الأكبر. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا بالقرآن الكريم ومحبة أهل البيت بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أول آية سوف أتطرق إليها الآيات الموجودة في سورة الرحمن، وسوف نتطرق إلى 3 آيات فقط، يعني 3 مجموعات من الآيات. في سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ما يقول الرحيم ولا القدير ولا الله، الرحمن يعني رحمة واسعة إلهية، ينظر إلى الرحمة الواسعة. الرحمن يعني رحمانية الله هي التي اقتضت تعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه والبيان، وأن الشمس والقمر بحسبان، كل هذه النعم ترجع للرحمانية الله. إذن علم القرآن، خلق الإنسان، الإنسان الكامل من هو؟ الإنسان الكامل هم أهل البيت عليهم السلام، لا شك في هذه المسألة أن أفضل إنسان هو النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين، لا شك في هذا الموضوع. وفي القرآن عندنا سورة باسم الإنسان، سورة الإنسان، سورة الإنسان، سورة الدهر، سورة الإنسان، لأن هذه السورة فيها خصوصية الإنسان الكامل، وصل إلى نهاية الإخلاص، يطعمون الطعام على حبه مسكينا مجهول، المسكين مجهول، ويتيما وأسيرا، يعني نهاية الإخلاص. ولهذا عندما نزلت هذه السورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه جبريل قال خذها هناك الله في أهل بيتك، خذها، يعني نتيجة كل القرآن هذه السورة المباركة. فالإنسان هنا في الروايات أيضا تؤكد أن الإنسان إشارة إلى الإنسان الكامل. وعندنا آية قرآنية أيضا، هذه الآية لطيفة، عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن أن الإنسان خلق، يقول بأنه فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. وفي الرواية عندنا أن النسب إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصهر هو نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في هذا المجال اللطيف أن رواية وردت بأن سورة الرحمن لا تقرأ هذه السورة، يعني لا تحاول أن المنافقين يتعرفون عليها، هذه السورة لكم أنتم، باعتبار أن السورة فيها رموز كثيرة، ومن جملة الرموز مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. هنا يقول والسماء، والسماء ظاهرا سماء طبعا، والسماء رفعها، الظاهر والسماء، الرواية تقول السماء إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أسمى إنسان، سماء يعني بمعنى الكلمة السماء رفعها، أخذ الرسول ووضع الميزان، والميزان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ميزان الحق والباطل الذي هو الصراط المستقيم، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من هم أولو العلم؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم هم أولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط. فالقسط والميزان في الواقع هو المعيار للحق والباطل، اللي يميز بين الحق وبين الباطل، اللي يعين الحدود بالضبط، ان هذا الحد كما سأبين ان شاء الله في رواية امام الرضا سلام الله عليه، الميزان ميزان الحق والباطل، الحق معكم فيكم منكم اليكم، الحق مع علي يدور معه حيث دار. يقول جابر بن عبد الله الانصاري كنا نميز المنافق من المؤمن بحب بغضه وحبه لعلي، هذا معنى الصراط المستقيم. فعندما يقول أن الميزان في الآية المباركة إشارة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ليس ببعيد، بس أنا ببين لك أدلة، أجيب لك أدلة أخرى في هذا المجال. فسورة الرحمن إذا الإنسان الذي ذكر أول السورة إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فكل النعم الموجودة في سورة الرحمن تكون تحت إشراف الإنسان الكامل الذي هو الرحمة الواسعة الإلهية. نعم، فعلى هذا الأساس نعرف معنى بكم رزق الورى، بكم عبد الرحمن، حتى بكم اكتسب الجنان، فالجنة وجميع نعم الجنة والدنيا وجميع نعمها كلها مرتبطة بهم سلام الله عليهم أجمعين. أكتفي بهذا المقدار بالنسبة لسورة الرحمن، أنتقل إلى الآية الثانية في هذا المجال. صلوا على محمد وآل محمد. ولكن قبل أن ننتقل للآية الثانية، تذكرت رواية أقرأها في هذا المجال، وهذه الرواية ترتبط ب نعم في هذه الآية الثانية، ترتبط بالآية الثانية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شوف الآية شلون دقيقة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أنا أقرأ لك آية قرآنية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الإمامة، طبعا هنا قطعنا الإمامة، قال إني جاعلك للناس إمامة، قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الإمامة الظالمين. هنا الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول هكذا، وهي هاي الآيات مترابطة. بعض الناس يجيب لك آية قرآنية ويستدل على آية واحدة، ما يصير، لازم تربط الآيات، آية اللي بعدها وقبلها، سياق الكلام. يعني تقدر تقول حق إنسان أنت قلت كهذا الشيء، يقول أنا قلت هذا الشيء بس شوف قبله شنو داير بالشريط يسمعه يقول له شوف قبله شنو داير مو قصدي أنت قصدي شخص ثاني. الكلام هكذا القرآن الكريم يقول في سورة النساء آية 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شلون الحين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هاي العدل تطبيق العدل. ثم يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل الكيل احنا نتكلم عن الكيل هناك الميزان احنا شنو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فسياق الآيات نعرف بأن هناك ميزان والميزان عرف هنا بطرق مختلفة. أولا تؤدي الأمانات إلى أهلها. طبعا هذه الآية وردت في شأن أهل البيت عليهم السلام أن كل إمام ينقل الأمانة الإلهية هاي تنتقل لازم للإمام اللي بعده. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في رواية لطيفة جدا ذكرها السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب الحكومة الإسلامية. الإمام عنده كتاب اسمه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه هكذا عنده الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه. هنا بين قوسين أذكر لكم نقطة مهمة. الإمام كان بصدد تأسيس حكومة إسلامية. حكومة يعني حاكم إسلامي أمير مثل يعني إمارة عنده وهو الكل هو يتصرف على كيفه على كيف يعني كيف الشرع ولي الفقيه. ولكن مع الأسف الضغوط اللي كانت من الأطراف خاصة هؤلاء المنافقين الشيوعيين وحتى الإسلاميين الإسلامي اللي جاي من الغرب اللي حين جاي يسوي مشاكل حتى للعراق أيضا وكل الخطورة دائما من هالنمط من المسلمين الإسلاميين اللي يعرفون من الدين الشكل الظاهري. هؤلاء مع الأسف خلقوا أجواء اللي سيد الإمام طرح جمهورية إسلامية. ما عندنا جمهورية إسلامية ما عندنا جمهورية إسلامية. جمهور شو دوره؟ جمهور ما له دور أصلا في الحكومة. حاكم إسلامي عندنا حاكم إسلامي يتصرف. وهي الجمهورية كانت جيدة ولكن المشكلة شنو؟ المشكلة أن رؤساء الجمهورية بعضهم اللي انتخبوا كانوا غير صالحين كبني صدر وبالنتيجة الوزراء والوزارات كلها صار شنو فيها مشاكل والمشاكل هاي سببت في الواقع ابتعاد بعض الناس عن الإسلام. لولا ولاية الفقيه كان الناس ابتعدوا. ولا تشوف مشكلة الآن في الجمهورية موجودة مو من إسلامية الجمهورية من جمهوريتها مو من إسلاميتها. والحمد لله في الآونة الأخيرة المجلس الجديد وعلى رأسه الدكتور حداد عادل حفظه الله إنسان عظيم. هذا الإنسان هي إنسان ترابي يعني عايش مع الناس عادي إنسان مع أنه دكتور ولكن إنسان غير متكبر إنسان يعيش. وقالوا له هكذا تقليدي يقول أنت تقليدي يعزي في مجالس الحسين يمشي مع الناس يقعد مع أنا عادي ترابي كأبي تراب أبي تراب يقتدي بأبي تراب ترابيا نعم. فمع الأسف الشديد هالمدة في بعض اللي جاءوا فكروا بأنها حكومة يعني موجودة. الآن تغير الوضع الآن صارت السلطة بيد الفقيه مباشرة والحمد لله. بعد ما جاء هذا المجلس الجديد الإمام كان عند طرح الحكومة الإسلامية. ليش؟ لأن الأدلة الموجودة تثبت بأن الفقيه له ولاية تامة يتصرف على كيفه على كيفه مثل ما يقول عنده مستشارين بس مرجع تقليد يتصرف مو أي إنسان عادي مو أنه يعطي بس مرشد. هم يقولون مرشد الثورة لا مو مرشد الثورة هو قائد الثورة. مرشد غلط هاي كلمة مرشد. السيد الإمام هناك عند تروحك ولاية الفقيه طارحها، وذكر رواية لطيفة جدا، الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه في ذيل الآية المباركة، نفس الآية اللي خليناها. الرواية شو تقول؟ فضل بن شاذان شخصية عظيمة، كان يذهب عند الإمام الرضا يسأله أسئلة مختلفة، فهو جمع هاي الأسئلة والنقاط في مجموعة كاملة رتبها في كتاب. فضل بن شاذان عندك كتاب، في كتاب علل الشرائع للإمام الرضا سلام الله عليه. هناك يسأل الإمام من جملة الأسئلة التي يسأل إمام هذا الرجل اللي هو فضل بن شاذان، يقول هكذا: قال لما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم؟ ليش الله قال لازم تطيعون الأمر؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أولي الأمر ليش؟ قيل في الجواب يقول له: لعلل كثيرة. من جملة العلل هذه، دققوا في النقطة، إن الخلق لما وقفوا على حد محدود، يعني اكو حدود، تلك حدود الله فلا تتعدوها، وامروا ان لا يتعدوا ذلك الحد. ليش؟ لما فيه من فسادهم. لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيه امينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم. الاسلام لحد الحدود ما نعرفها. شوف الجماعة متورطين الآن، يعتمدون على القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة. كل يوم طلع فتوى، تحير في موضوع قال له والله النمط من الزواج ما يجوز. يكون عندي الزواج عرفي، من وين جبت العرفي أنت؟ وخليفة يحرم بعد، خلاص بعد خلاص لازم تراجعون طريقة تحل المشكلة. فبالنتيجة طلع نوع من الإسلام المطاطي عندهم، يعني ما إلى حدود، يروح يمين يسار فوق تحت هكذا. احنا اسلامنا التشيع لحد الحدود. من يعينه؟ المجتهد ما يقدر يعين حدود. الامام المعصوم أولي الامر يعين حدود بالضبط، هذه بالضبط دقيق. انزين، واذا معصوم موجود الحدود طبعا معينة، اذا معصوم موجود فقيه يعين بس مو بالضبط، يعني قليل يمين، يعني كم متر يمين ويسار بس ما يروح كيلومتر يبتعد. يعني احسن طريقة هو الفقيه، احسن حل الفقيه الجامع للشرائط، فهو اولي الامر بس تبعا مو اصالة. الاصالة اولي الامر هو المعصوم. الامام الرضا سلام الله عليه يقول الحدود ما يقدر يعرفها اي واحد، يقول ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفساد ويقوم فيهم الحدود والأحكام. كل واحد بيصيب على كيفه، ما يفكر في مصلحة الثاني، يفكر في مصلحته، لازم واحد يحددهم. ولذلك الإمام يقول لازم في كل زمن أكو واحد يمسك الحدود، وما يتركهم بس يفتي ويحكم أيضا، كما قال علماؤنا بالنسبة إلى مسألة العزاء الآن. في واحد يقول لا تسوون هذا الشيء، خلاص لازم نسمع كلامه، بعد ما كنت تحليل تحلل لك ليش وكذا، ليش تطيعوا للأمر؟ هذا شيء حكم، خلاص انتهت المسألة. حتى لو فتوى بما أنه قائد الثورة وقائد المسلمين، مصلحة الإسلام مصلحة التشيع أنه ما توقف في مقابل قائد. وهي مشكلة كبيرة الآن احنا نعانيها مع الأسف، بعض الشيعة لجهلهم البالغ يتصور أنه هو يفهم أحسن من غيره. حتى لو تفهم أحسن، المصلحة تقتضي إن ما تسوي هالحركة. الحركات اللي تصير مع الأسف الشديد حركات عجيبة، وكل يوم نسمع أخبار يجيب لك جايبين سيوف من السعودية داخلينها أيام اللي جاي ياخذون رهن. شرذمة قليلة لا نتحدث عنها في هذه الليلة، نكتفي بهذا المقدار. صلوا على محمد وعلى محمد. الآية الثالثة يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ذي القربى مو ذي القربى تقول لك بس ذي القربى يعني الأب والأم يعني قرباك، لا، ذي القربى قل له أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول قرب الرسول، نعم قرب الرسول قرباك، لأن أنا وعلي أبوا هذه الأمة، خلاص انتهت المسألة، أنا وعلي أبوا هذا. إيتاء ذي القربى في الرواية، إيتاء ذي القربى مو بس الأم والأبو، لا، إيتاء ذي القربى يعني احترام وتجليل أهل البيت عليهم السلام. شوف نقطة عجيبة هني، طبعا أنا أشير إشارة بس، وينهى عن ثلاث أشياء: عن الفحشاء والمنكر والباغي. إشارة إلى ماذا؟ رواية موجودة هني في الكافي، موجودة رواية في الكافي لطيفة جدا، وأيضا في تفسير علي بن إبراهيم يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وليش أطلق الفحشاء والمنكر والبغي خاصة على الثالث؟ في رواية فصل الموضوع، لا أستطيع أن أشرح هذا الموضوع تفصيلا هنا، شوفوا في كتاب نور الثقلين تشوف هنا: لعلكم ويعظكم لعلكم تذكرون. شوف بعده مباشرة: وأوفوا بعهد الله. شوف لازم واحد يشوف السياق: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد توكيدها، الأيمان التعاهدات اللي كانت أكيدة، سواء الموجودة في عالم الذر: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدون شلون؟ هذا الميزان، هذا صراط، هذا الميزان، هذا صراط مستقيم. يقول هنا بعد هالآية مباشرة: ولا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد التوكيد وقد جعل وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شوف هذه الآية أيضا ولدت في أهل البيت عليهم السلام، وزينب تستند بهالآية، زينب سلام الله عليها بالكوفة تقول: كالتي نقضت غزلها، يعني قصد زينب شنو؟ انتوا تعاهدتم مع الامام شلون تركتوا؟ واضح يعني الآية بصدد بيان مو الغزل. واحد يقول والله كلمات القرآن نطبقها على المعنى الظاهري، تفضل هاي شلون تطبق؟ تفضل الآن قل لي هاي شنو معنى هذه غزلها؟ كالتي نقضت غزلها، باعتبار ان الغزل في نوع من التوثيق، واحد يتعب نفسه مرة واحدة شنو؟ يسحب خيط واحد وانتهى كل شيء، لسه وهكذا. فسياق الآيات تبين بأن الله يأمر بالعدل والإحسان إشارة إلى حقائق خاصة، طبعا الإحسان تفضل أكثر، ولذلك يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو تروح تتابع الآيات القرآنية تشوف حقيقة الميزان في كثير من الآيات إشارة إلى أهل البيت عليهم السلام، وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني مرتبط بالمرتبة، وأما من خفت موازينه. وأفضل وأثقل ما في الميزان روايات الصلاة على محمد وآل محمد. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طبعا البحث له جوانب كثيرة، وإن شاء الله أكتبه في كتاب كتيب. ونحن في السنة الماضية تطرقنا إلى أبحاث كثيرة، من جملة الأبحاث سفينة نوح، والكتاب جاهز طبعناه، وحاولنا هاي الأبحاث أيضا. نطبعها في ضمن كتيبات صغار، والروايات موجودة، وأيضا الشواهد الكثيرة إلى ما شاء الله. الوزن يومئذ الحق يدور معه حيث دار، علي مع الحق يدور معه حيث دار، هو الحق، هو العدل، هو الإحسان. نعم، هو مو قصد شخص علي، يعني هالمجموعة اللي هي نور واحد، والإنسان لازم يدور يعني يعتمد على هؤلاء ويمشي وراء هؤلاء ويطابق كلام، يعني يطبق كلامهم بالدقة. إذا قال لك 100 مرة هذا الدعاء 100، مو زيد مرة واحدة. إذا زيد أنت ما حدود موجودة، حدود دقيقة جدا. كما قال بعضهم، إذا قال لك أكو كنز موجود في هذا المكان، تمشي 10 خطوات توصل الكنز، إذا مشيت 11 خطوة ما بتوصل. تسبيحات الزهراء هكذا. ولهذا إحنا خصوصيتنا أنه هالموازين دقيقة جدا، أدق من الموازين المادية، نراعيها بدقة بدقة. بعض الأحيان تشوف الفقيه يفتي بشيء، استغرب بدوي يعني أفتت بهذا، ليش ما أفتت بذاك؟ وهذا موجود في الرواية، هذا مو موجود في الرواية. الفرق تشوف بعض الأحيان في الرسالة العملية، تشوف يقول إنسان شو الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق إنه ما أدري، أكو ميزان، نطبق الميزان على حسب الميزان نمشي، ما ندري الفرق شنو. ندري بأن أهل البيت قالوا هذا يسووه هذا الشيء ما يصير، قالوا بأنه طواف في مستحب، سعي بين الصفا والمروة ما في مستحب، لا تسعي سعي مستحب، والله بسعي سعي مستحب ما يصير يا جماعة. إذا سعيت سعي مستحب هاي سعيك مو باطل، بس أنت مذنب لأن بدعة. شفت شلون بدعة هذه؟ أنت خالفت. ليش خالفت؟ فالميزان هذا معناه ميزان دقيق جدا، ميزان الأعمال أهل البيت عليهم السلام، حتى في الزيارات أيضا عندنا أنهم هم الميزان. ولذلك يقول أولسنا على الحق والوزن يومئذ الحق. قال أولسنا على الحق؟ قال بلى. فإذا عرفت الميزان، عرفت الحدود، إذا لا نبالي بالموت ما دام إحنا ماشيين على الخط الصحيح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما نبالي بالموت. الموت شنو؟ الموت ما له أي تأثير فينا ما دام إحنا نمشي على الخط الصحيح، هذا مهم. المهم إن الإنسان يمشي على الخط الصحيح. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه هو الميزان، وكل ما يفعله صحيح ميزان. محمد بن الحنفية ما عرف، عبد الله بن عباس ما عرف، هذا ما عرفه الإمام الحسين، يعني ما كانوا ينظرون إليه كميزان مثل ما ينظر إليه الحر وينظر إليه وهب. ميزان يعني حقيقة الإنسان من يروح في حادثة كربلاء يعرف بأن شلون هذين كانوا يطبقون، يعني كما يكون طابق النعل بالنعل. في كلمة خلا بينها لكم، الشيخ جواد آملي حفظه الله في يوم انتخاب السيد القائد، وتعرفون السيد ولي أمر المسلمين انتخب في مجلس الخبراء في يوم وفاة الإمام رضوان الله تعالى عليه. فيوم السيد ولي أمر المسلمين بعد ما انتخبوه طلع من الباب، عرفت يطلع بعد، فكل واحد يقول تفضل سيدنا يعني قدمونا، قال لا ما تقدم في آية الله جواد يا عملي، في آية الله مشكيني، هم يتقدمون. ما قبلوا السيد قائد، السيد شيخ جواد يا عملي قال له شوف، انت كنت صديقنا قبل ذلك يوم دخلنا احنا، الان انت قائدنا، هاي كلمة عظيمة، انت قائدنا الان، بتخلي رجلك في مكان احنا، شوف كلمة عظيمة جدا، لازم نخلي رجلنا في نفس المكان اللي تخليه انت، بحيث اذا واحد اجي من برا ما يعرف كم واحد ماشيين، كأنه واحد ماشي بس واحد وهو القائد، هاي معنى امام الامة، بس واحد ما عندنا اثنين احنا. اذا قدرت توصل لهالمستوى ان انت والقائد حقيقة واحدة، خصوصا اهل البيت عليهم السلام، انت وصلت الى نتيجة ولا فلا؟ اذا بتعترض ابي فلسفة هذا الشيء، وليش سوى كذا، وليش صار كذا، الشغل ما بيمشي. ولا تتوقع بتكون من جنود الحجة سلام الله عليه، لان الحجة يحتاج الى فدائيين سلم، سلم يعني تسليم معه، تسليم معه. اذا قدرت توصل لهالمستوى انت تكون من جنود الحجة، فالميزان بهذا المعنى ميزان للحق والباطل، بحيث انه الانسان ما يتراجع عنه اصلا ولا يفكر في الدليل. مثل ما قلت لك، هذا هو علي الاكبر مع ابيه الامام الحسين سلام الله عليه. علي الاكبر عظيم، لانه يقول اشبه الناس خلقا وخلقا، خلقا انك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف صفات رسول الله كلها موجودة في علي الأكبر. ولذلك علي الأكبر بعض العلماء يقول كان لو كان موجود في علم الله، طبعا الله يعلم بأنه سوف يستشهد، لو كان كان إمام. من كلام الحسين يستفاد أنه بيصير إمام، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران وآل إبراهيم. آل إبراهيم يشير إلى علي الأكبر. ولذا علي الأكبر عالم، علمه لدني، وكان بصير جدا، بصير. وفي بصيرته تشوف كيف كان يتصرف مع الإمام سلام الله عليه، كما سنقرأ إن شاء الله في المكتب، تشوف شلون كان يتصرف. دقق أنت في الكلمات، خصوصا في عندما يطلب الماء، وعندما يخبر الحسين بأنه قد قتل. طريقة بيان علي الأكبر تبين بأن كان بصير، نافذ البصيرة، مضافا إلى علمه. ولكن عندما دخل الخيمة اجتمعنا النسوة حوله وقلنا يا علي ارحم غربتنا، الكلمة موجودة في المقتل، ارحم غربتنا. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ يعني يبين بأن وجود علي الأكبر في الخيمة كان أمر ضروري. كان ليش ضروري؟ أنا ما أدري يعني، بس أكو ارتباط معنوي كان بين علي الأكبر وبين كل الموجودين في الخيمة الأطفال، ارتباط معنوي. ها اللي يقول ارحم غربتنا، وكأني بالحسين سلام الله عليه رفع يده إلى السماء، اللهم اشهد. ماكو، شوف الإمام الحسين في كل مكان له تصرف خاص، مع أبو الفاضل طريقة، مع القاسم طريقة، هاي دروس يبين لنا شخصية الطرف، دور الطرف. أبو الفضل إيش قد كان دوره؟ القاسم إيش قد؟ علي الأكبر إيش قد؟ علي الأكبر دوره إلى هالمستوى اللي الإمام الحسين اللي رحمة للعالمين يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم غلام مشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم صاح الحسين بعمر بن سعد ما لك قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ ترابتي من رسول الله. بالتعابير الإمام الحسين متأثر واقعا. ثم رفع الحسين عليه السلام صوته وتلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم حمل علي بن الحسين عليه السلام على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أطعنكم بالروم حتى ينزني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، فلم يزل يقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم. ضج الناس، هذا شباب شجاع، هذا في الواقع ليس، وشبل من ذلك الأسد علي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فلم يزل يقاتل حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم، وروي أنه قتل على عطشه 120 رجلا، ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات كثيرة، فقال: يا أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل شوف التعبير، فهل إلى شربة من ماء أتقوى بها على الأعداء؟ فبكى الحسين عليه السلام وقال: يا بني، يعز على محمد وعلى علي بن أبي طالب، وعلي أن تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث بهم فلا يغيثوك. في بعض الروايات: يا بني، هات لسانك، فأخذ بلسانه فمصه ودفع إليه خاتمه وقال: أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأس الأوفى الشربة لا تفبأ بعدها يا أبدا. فرجع إلى القتال وهو يقول: الحرب قد بانت لها الحقائق، وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. أنعم وأكرم يا علي. فلم يزل يقاتل حتى قتل تمام المائتين. قال مرة بن منقذ العبدي عليه لعائن الله: قال علي آثام العرب إن لم أثقل أباه. أجركم الله أيها الموالين، ليلة ليلة عظيمة هذا الليلة، نتوجه إلى كربلاء بقلوبنا. فطعنه بالرمح في ظهره. أيوة إماما، رحم الله من نادى: أيوة علي، أيوة حسين، أيوة إماما. واسو الحسين سلام الله عليه، واسو زينب في هذه الليلة صاحبة المصيبة زينب. وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته. هذه المصيبة عظيمة جدا. فاعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء وأحاطوا به من كل جانب، فقطعوا بسيوفهم إرباً إرباً. رحم الله من نادى: أيوة علي، أيوة حسين. بس بالنسبة علي الأكبر ورد هكذا: قطعوا بسيوفهم إرباً إرباً. والحسين ينظر إليه فقال رافعا صوته: يا أبتا، عليك من السلام، هذا جدي رسول الله. يعني شنو مقصوده؟ شنو قصد انه يا حسين ترى بتجيلي، ترى ما فيني رمك، خلاص ما بتشوفني، ما اقدر اودعك، اسمع من الحين كلامي. هذا معناه هذا الكلام، يعني يقول له بانه قد سقاني بكأسه الاوفى، يعني انتقلت الى عالم البرزخ، الى عالم المعنى يا حسين. فالحسين ماذا يفعل؟ فجاء الحسين عليه السلام، جلس عنده. ماذا فعل حسين؟ ليش وضع خده على خده؟ لعل فيه رمق، يعني بيشوف، اسمع، نعم، صوت علي، نفس علي، فإذا بعلي قد مات. هنا نادى الحسين على الدنيا: بعدك العفا، قتل الله قوما قتلوا يا 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 ماذا فعل الحسين؟ ماذا أقول؟ الحسين متحير لأنه يعلم بأن زينب كانت تنظر إليه. زينب ما كانت جالسة في الخيمة، كانت واقفة تنظر إلى وجه الحسين. مجرد ما خرج الحسين، خرج زينب من باب الخيمة. تصور أيتها الأخت، تصور زينب سلام الله عليها خرجت بحجابها وهي تنظر إلى أخيها الحسين، فشافت بني الحسين ما رجع، يعني وطريقة الحسين أنه يأخذ الشهيد يأخذه ويأتي به إلى الخيمة، ما رجع الإمام الحسين. هنا خرجت زينب من الخيمة مرة ثانية. قعد عنده وصف جراحا علي راح علي راح شافه والنبي الشاب اجعل راح الناد حسين يا زينب يا زينب. يعني الحسين ما رجع، هو قاعد هناك ويصرخ الناد حسين يا زينب عليه علي راح يا اختي ظلمت الدنيا علي يا اختي ظلمت الدنيا هي علي يا ابويا يا ابويا يقول منه الشرق راسك يا نور العين من خفن انفاسك يا عقلي من سلب درعك وطاسك يا روحي يا روحي ليش اشوف انك مطبيه يا ابويا من سمع يمك ونيلك يا ابويا يا ابويا من سمع يمك ونيلك مأجور ومن شبحت لعند الموت عينك للعشرين ما وصلت سنينك هنا رواية، رواية حبيب ابن مسلم أذكرها وأسألك الدعاء للمرضى لشفاء المرضى. هذه الليلة ليلة التاسع من محرم، ليلة المصيبة، ليلة النعم، ليلة هجوم على خيمة الحسين سلام الله عليه. فيستمه الليلة واحدة الإمام سلام الله عليه. يقول الراوي وهو حبيب ابن مسلم، يقول رأيت امرأة خرجت من الخيمة وكانت تصرخ وتلطم وجهها محجبة، تلطم وجهها ورأسها وهي تقول ولدي علي ولدي علي، تصرخ. قلت من هي هذه الامرأة؟ قيل لي انها عمة علي، انها زينب. هنا الحسين عندما سمع كلام زينب، صوت زينب، بعض العلماء يقول هكذا ان زينب لماذا صرخت؟ لان الحسين لا يتحمل صراخ زينب، لا يتحمل بكاء زينب، صرخت رفعت صوتها حتى الاعداء سمعوا صوت زينب. الحسين عندما سمع صوت زينب، لان الحسين كان عند علي الاكبر، فزينب خافت على الحسين الان يموت عند ولديه هناك، فصرخت. فاذا بالحسين ذهب، فمسك زينب ارجعها الى الخير. ثم قال يا فتيان بني هاشم هلموا واحملوا اخاكم. تصور ترك علي الاكبر جاء للخيمة، جاء لزينب سلام الله عليها. تصور انتقل إلى كربلاء بتصورك هكذا، تصور زينب سلام الله عليها أجلست الحسين في الخيمة وقال يا فتيان بني هاشم واحملوا أخاكم إلى الخيام. يا كوكبا ما كان أكثر عمره يا
وكذا تكون كواكب الأسحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أسألك وندعوك ونتقرب إليك إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا يا الله. اللهم اشف مرضانا يا الله. اقض حوائجنا الدنيوية والأخروية. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. أيد حماة الدين. واحفظ علماءنا المجاهدين بالأخص ولي من المسلمين. إخواني في لقمية إن شاء الله.